إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، إن استقامة المسلمين في صفوف صلاتهم واعتدالهم أثناء وقوفهم بين يدي ربهم في كل يوم وليلة 5 مرات لهو مظهر من مظاهر التحضر، وله أعظم الأثر على الذائقة العامة في ترسيخ أهمية النظام وأهمية الجماعة وأهمية اتفاق المسلمين في مثل هذه الفرائض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص التي فيها وعيد شديد على اختلاف المصلين أثناء وقوفهم في صلاتهم، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من قام في صف صلاته دون اعتدال ولا استقامة بوقوع اختلاف القلوب. جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أبو مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكبنا في الصلاة، يمر عليهم بيده الشريفة، فإذا جاء عند المنكب من البدن مسحه للتأكد من استوائه. قال: يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. لما بدأ الخلل في صلوات المسلمين بضعف استواء صفوفهم دب الاختلاف بينهم. ولذا لما جاء أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بعد إقامته في البصرة بمدة، لما جاء إلى المدينة النبوية سألوه: ما الذي اختلف عليك في المدينة؟ قال: لم يختلف علي شيء إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم في الصلاة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فأبو مسعود يشير إلى هذا المعنى عندما قال: فأنتم اليوم أشد اختلافا، يعني لاختلاف صفوفكم وقع هذا الاختلاف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يتخلله يعني يدخل في الصف بين خلله، بين الرجل والرجل، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أظن أن أكثرنا لم ير في حياته إماما يفعل هذه السنة، وربما لو وجد من يحرص على هذه السنة لوجد من المصلين من يتذمر ويتأفف من تأخير التكبير لضعف العلم بأهمية تسوية الصفوف. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني من شدة اعتنائه باستواء الصف كأنما هو صانع قداح يسويها. القداح جمع قدح، وهي الخشبة التي يصنع منها السهم، وهذه الخشبة صانعها لا بد أن يحبكها ويحسن تسويتها واستقامتها لكي ينطلق السهم انطلاقا مستقيما فيصيب الهدف. وأما إذا لم يسويه طاش. فمن شدة تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف كأنما هو صانع للقداح يسويها، يقول كأنما يسوي بها القداح. يقول النعمان: حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، يعني ظن بعد كثرة التنبيه أنهم قد فهموا وعقلوا عنه أهمية هذا المعنى. قال: ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، أراد أن يكبر، فحانت منه التفاته. قال: فرأى رجلا باديا صدره في الصف، رأى صدر رجل متقدم، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي لفظ أبي داود: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، يستقبل الناس بوجهه لا يعطيهم ظهره، أثناء كل وقت تسويته للصف، بل في أثناء ذلك يستقبلهم بوجهه. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، ثلاث مرات، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يقول النعمان: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. يقول: فإذا استوينا، فإذا استوينا، أؤكد على كلمة فإذا، فإذا استوينا كبر. مهما استغرق وقت تسوية الصفوف إذا استوينا كبر، يعني مفهوم الخطاب، مفهوم المخالفة، أنهم إذا لم يستووا لم يكبر. وهذه رسالة لمن يطيل في السنة أثناء وقوف الإمام. إذا كنت في السنة ودخل الإمام فاقطعها، أو عجل إن كنت في آخرها، فإن الإمام من سنته ألا يكبر حتى يقوم الناس. ومن الناس من يجلس أثناء تسوية الصفوف بلا حاجة، وهذا خطأ. لا تقوموا حتى تروني، يعني إذا رأيتموني فقوموا. يقول الإمام العراقي: فهاتان الروايتان دالتان بمجموعهما على أنه يدخل في إقامة الصف استواء القائمين به وانضمام بعضهم لبعض. وقد أشرنا في الخطبة الماضية أن سنة تسوية الصفوف تكون بالقول وتكون بالفعل، فالذي سمعتموه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو شروع في تسوية الصفوف بالفعل: مسح للصدور والأكتاف للمناكب باليد، وتخلل بين الصفوف، بين الرجال، بين الصف الأول والثاني والثالث، وانتقال من جهة في اليمين إلى جهة في الشمال. سنن أظن أن المساجد كثير منها قد خلا منها. وفي هذه الألفاظ التي سمعتموها جملة من الأحكام غير ما نبه عليه أثناء الكلام، منها تأكد تسوية الصفوف. ولذا فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف كالإمام البخاري والإمام ابن حزم والإمام ابن العربي، جعلوا تسوية الصف واجبة. قالوا لأن الوعيد لا يكون على مستحب، وجمهور العلماء قالوا إن تسوية الصف مستحبة، ويمكن أن يقال في مثل هذه المسألة أن القدر الذي يحصل به استقامة الصف واستواءه واجب، وعليه ينزل الوعيد، وأن ما زاد على هذا القدر هو داخل في عموم المستحب. ودلت هذه الألفاظ على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، حيث كان يتولى تعديلها بنفسه، ويتنقل بين الصفوف، ويتخلل بينها من طرف إلى طرف. ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وكان وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم. وسنأتي على نقل هذا عن الخلفاء الأربعة. انتهى كلام الإمام ابن دقيق العيد عند قوله: وقد كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم. وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فإذا سوى الناس صفوفهم واعتدلوا فيها واستقاموا، استقامت قلوبهم واتفقت وتآلفت، وإذا خالفوا ذلك فوقع في صفوفهم الخلل والفرج والتقدم والتأخر دون اهتمام ولا اعتناية ولا عناية، وقع بين قلوبهم الاختلاف. ولذا قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم، إما أن يحمل على ظاهره وهو الأصل، ويكون في هذا وعيد للمسخ، فيكون هذا الحديث راجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ ويحتمل أن يكون المقصود باختلاف الوجوه يعني اختلاف القلوب، وهذا وجيه، لأنه قد ورد في اللفظ الآخر: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فيكون اختلاف الناس في الصف سبب لوقوع إغار الصدور بينهم والشحناء والتباغض. أو يكون المراد بالوجه يعني الوجهة، ولكل وجهة هو موليها، فاختلاف الوجوه يعني اختلاف وجهاتهم، فكل يستقبل وجهة. ودل الحديث على أن عدم العمل أو التقصير في تسوية الصفوف من كبائر الذنوب لما فيه من الوعيد، وهذا على قول من قال بوجوب تسوية الصفوف. وأما تسوية النبي صلى الله عليه وسلم للصفوف بحيث إنه كان يمسح المناكب حتى يطمئن لاستوائها، وقول النعمان بن بشير: حتى كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، فإن هذا الإلزاق يراد به المحاذاة والمقابلة، فيكون المنكب بحذاء المنكب مقابلا له، لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. ولا يقصد بالإلزاق الإلزاق الحسي، كما هو ظاهر اللفظ، وذلك أن حمل اللفظ على ظاهره لا يمكن، فإن المناكب مختلفة، فثمة منكب رفيع ومنكب قصير، منكب عريض ومنكب نحيل، وكذلك لفظ الأعناق الذي جاء في الحديث. فإن استواء الأعناق غير ممكن من الناحية الحسية، المراد به الاستواء بمعنى أن تتحاذى المناكب وتتحاذى الركب وتتحاذى الأكعب، فيكون الكعب بحذاء الكعب ولا يلزم الإلزاق. ولذا فلا يلزم الإنسان أن يتكلف إلزاق منكبه أو كعبه، فإن هذا على أظهر ما يدل عليه الحديث والله أعلم أنه غير ممكن، بل نص بعض شراح الحديث على أنه لم يقل أحد من العلماء بأن الإلزاق إلزاق حسي. فهذا معنى اعتناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه السنة. اللهم أحينا بالسنة وأحي السنة بنا، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية تدل على عظم مسؤولية المترفين في المجتمعات، وأن من القرى ما يكون سبب هلاكه ثلة من المترفين. قال الله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا، المترفين يفسقون، ففسقوا فيها. لكن لما جاء العذاب لم يقل الله عز وجل فدمرناهم، لا، قال فدمرناها، يعني القرى، وذلك أن القرى عملت بما عمل به المترفون أو أقرت به دون قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمترفون مشاريعهم تدور دائما حول الكماليات على حساب الضروريات، فيهتم بالتكميل الذي لا حاجة له أو لا يحتاج له أكثر الناس، ويهمل الأساس والأمر الضروري، فيتكلم عن أهمية الكاكاو الأسود عند جوع لا يجدون خبزا على سبيل المثال. وثانيا، يتسم اهتمام المترفين بأنهم لا يهتمون بالحلال والحرام، فكلما كان محققا لترفهم فعلوه ولا يلتفتون إلى حله أو حرمته، وكلما نبهه إلى حرام أو حلال نظر له بطرف عينه ثم صرف وجهه أعرض عنه، لأن الحرام والحلال لا يقوم عنده ولا يقعد. فمثل هذا الترف هو سبب لبلاء المجتمعات، والمتعين على الناس أن يتواصون فيما بينهم، وأن يتآمرون بالمعروف، وأن يتناهون عن المنكر بالطريقة الشرعية، وأن يلزموا فتاوى العلماء، علماء البلد، دون مجاوزتها ولا تعديها، فإن بمثل ذلك الالتزام تنضبط المجتمعات وإلا تتحول المجتمعات إلى فوضى لو كان كل واحد ينطلق من قناعاته الشخصية في المسائل العامة، لكان ذلك من أكبر أسباب الاختلاف والتنازع. فهذه مسألة يتعين على الناس أن يتنبهوا لها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أربع لتكن منكم على ذكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عجل فرجهم، وعجل خلاصهم، وأشبع جوعتهم، واكس عريهم. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عن أهلنا في اليمن. اللهم ارفع الوباء عن أهلنا في اليمن. اللهم ارفع الوباء عن أهلنا في اليمن. اللهم عجل خلاص أهل الشام والعراق يا خير مسؤول. اللهم عافي مبتلانا، شافي مرضانا، وزوج أيامانا، وأصلح فساد قلوبنا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.